بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
رضي الله تعالى عنهما المتعلق ببيع جمله. سبق أن تكلمت عن هذا الحديث شرحا، وبقي في هذا الوجه الأخير وهو رابع الأوجه، وهو متعلق بفقه هذا الحديث. أقول دل هذا الحديث، حديث جابر رضي الله تعالى عنه، على صحة البيع بشرط مأذون فيه، على صحة بيع أو صحة البيع بشرط مأذون فيه، وهذا على ما سبق تقريره لكم في الكلام على شروط البيع عند كلامنا عن القسم الأول، وهو أن شروط البيع شروط صحيحة، وقسم منها من أقسام الشروط الصحيحة القسم الثاني، وهو شرط أحد المتعاقدين على الآخر بذل منفعة مباحة في المبيع، كمن يشترط سكن الدار المبيعة شهرا أو أياما معلومة ونحو ذلك، هذا الذي تقدم. وهذه المسألة، مسألة البيع بالشرط، اختلف في أهل العلم على قولين. ذهب الإمام مالك وأحمد وغيرهما إلى أن البيع صحيح وأن الشرط صحيح، أن البيع صحيح وأن الشرط صحيح، إلا أن الإمام أحمد يرى أنه أو أن يكون شرطا واحدا، فإن كان أكثر من ذلك بطل البيع لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في قوله عليه الصلاة والسلام: ولا شرطان في بيع. وأما الإمام مالك رحمه الله فيرى أن الشرط إن كان يسيرا مما تدخله المسامحة، كمن يشترط كما في حديث الباب ركوب دابة لمسافة يسيرة ونحو ذلك، فلا بأس بذلك ما لم تطل ماذا؟ المدة أو الانتفاع بالعين المباعة. القول الثاني وهو ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله والشافعي رحمه الله في جماعة، إلى عدم صحة البيع والشرط، إلى عدم صحة البيع والشرط، فكلاهما باطل، لحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع وشرط، وكذلك أن دخول هذا الشرط مما ينافي مقتضى البيع وهو التملك، وهو التملك. وقد أجاب أصحاب هذا القول عن حديث الباب، حديث جابر رضي الله تعالى عنه، بأجوبة منها أن هذه الحادثة، حديث جمل جابر، واقعة عين لا عموم لها، واقعة عين لا عموم لها. وكذلك قالوا بأنه قد حصل في ألفاظ الحديث اختلاف كثير، منها ما ذكر أو ذكر في بعض طرقه اشتراط الركوب، ومنها ما لم يرد فيه ذكر الاشتراط، ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أعاره الجمل، ونحو ذلك مما جاء في ألفاظه، وعليه فلا يصح الاستدلال به. والراجح من القولين هو الأول، أن البيع صحيح وأن الشرط صحيح أيضا. وأما قول من قال بأنه واقعة عين لا عموم لها فهذا ضعيف، والأصل في النص العموم إلا ما جاء فيه التخصيص، إلا ما جاء فيه ماذا؟ التخصيص، ولا مخصص له هنا. وأما ما يقع أو ما ذكر من الاختلاف الواقع في ألفاظه فقد تقدم الكلام على ذلك بما نقل أو نقلنا عن الحافظ الإسماعيلي وغيره من أهل العلم، وأنه قد وقع البيع بثمن معلوم بينهما ونحو ذلك مما سبق. وأما من ذكر الاشتراط وفي ألفاظ لم يذكر الاشتراط فالقول فيه ما قاله الإمام أبو عبد الله البخاري، قال: الاشتراط أكثر وأصح عندي، الاشتراط أكثر وأصح عندي. قال الحافظ ابن حجر مبينا معنى كلام الإمام أبي عبد الله البخاري، قال: أي أن الذين ذكروه الاشتراط، الذين ذكروه بصيغة الاشتراط أكثر عددا من الذين خالفوهم، أي فلم يذكروه، وهو وجه، الأكثرية وجه من وجوه الترجيح، فيكون أصح. ويترجح أيضا بأن من رواه بصيغة الاشتراط معهم زيادة علم، معهم زيادة ماذا؟ علم، وهم حفاظ أي متقنون، فتكون حجة، أي هذه الزيادة ماذا؟ حجة. ثم من لم يذكر الاشتراط، من لم يذكر الاشتراط لا ينافي من ذكره، من لم يذكره لا يعني ذلك عدم الذكر عدم الوجود، هذا مقصوده، انتهى. وهو كذلك، أما حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع وشرط فهذا الحديث متكلم فيه، وهو حديث ضعيف عند أهل العلم بالحديث، وقد ضعفه جماعة وتكلموا عليه كالحافظ ابن العربي المالكي في عارضة الأحوذ، والحافظ أبي الحسن القطان في بيان الوهم والإيهام، وكذلك الحافظ أبو الفضل العراقي في شرح الترمذي وغيرهم، وكلهم على ماذا؟ على ضعف الحديث، فلا يصح والحالة هذه الاستدلال به والله أعلم، فظهر بهذا رجحان القول ماذا؟ الأول من صحة البيع وصحة ماذا؟ الشرط. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها.
هذا آخر حديث في هذا الباب، وهو ثالث أحاديث الباب، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه: الحديث أخرجه الشيخان في الصحيحين من طريق سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، واللفظ المذكور هنا هو لفظ البخاري، هو لفظ البخاري في الصحيح. وقبل أن أنتقل إلى الوجه الثاني، استشكل الحافظ ابن الملقن وإيراد الإمام المقدسي لهذا الحديث تحت هذا الباب، استشكل إيراده، فقال رحمه الله في الإعلام: هذا الحديث لم يظهر لي وجه مناسبة إيراده في هذا الباب، باب الشروط في البيع، باب الشروط في البيع. قال: فإنه، أي الباب، معقود للشروط في البيع، ولم يذكره المصنف، يريد من؟ المقدسي عبد الغني، لم يذكره المصنف في عمدته الكبرى، له عمدة الأحكام الكبرى غير هذه، هذه الصغرى وثمة ماذا؟ كبرى. لم يذكره المصنف في عمدته الكبرى في هذا الباب، يعني باب الشروط في البيع، وإنما ذكره في باب النجش وغير ذلك. ثم قال ابن الملقن: ثم رأيت بعد ذلك، ثم رأيت بعد ذلك البخارية ترجم للقطعة الأخيرة بباب الشروط التي لا تحل في النكاح، باب الشروط التي لا تحل في النكاح. ما المقصود بالجملة الأخيرة؟ ولا تسأل المرأة، أو ولا تسأل المرأة طلاق أختها، إلى آخره، هذا مقصوده، باب الشروط التي لا تحل في النكاح. قال: وذكره بلفظ: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صفحتها، فإنما لها ما قدر لها. ثم قال: ونقل عن ابن مسعود، يعني البخاري، ونقل عن ابن مسعود أول الباب أنه قال: لا تشترط المرأة طلاق أختها. واضح؟ انتهى. ظهر له بهذا الآن الشروط في النكاح، لا تشترط إيش؟ لا، باب الشروط التي لا تحل في النكاح. لما أورد هذا ظهر للحافظ ابن الملقن وجه إيراد المصنف للحديث تحت هذا الباب وبيانه، وهو إن كان لم يعني يذكر هذا، لكن أقول بيان هذا، بيان وجه هذا، وأن الإشكال قد ارتفع عنده، أنه قد تقدم معنا بارك الله فيكم عند الكلام عن الشروط في البيع، وتكلمت عن الشروط في البيع وشروط البيع، تكلمت هناك عن الشروط في البيع وشروط البيع، وذكرت الفرق بينهما مما قاله شيخنا العلامة الفقيه محمد العثيمين رحمه الله، ومما ذكرت هناك أن هذه الشروط تكون في البيع والنكاح وغيره أو غيرهما مما فيه ماذا؟ من العقود، مما تجري فيه العقود. وضح هذا، وهذا عقد نكاح، هذا عقد ماذا؟ نكاح. وضح هذا. نعم. الوجه الثاني في بيان المعاني لهذا الحديث، تقدم حفظكم الله أنه بينا جملة مما ورد في هذا الحديث، وكذلك جملة من أحكامه، لما علقنا على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولكن بلفظ آخر وطريق آخر غير طريق ابن المسيب عن أبي هريرة، أو الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، عند باب ما ينهى عنه من البيوع، أو باب ما نهي عنه من البيوع، إذا كنتم تذكرون هذا، وهو ثاني أحاديث الباب، ثاني أحاديث الباب. وقد وردت هناك جملة من العبارات والجمل التي جاءت في هذا النص الذي بين يدينا، من ذلك أنه سبق الكلام عن تلقي الركبان وبيان معنى تلقي الركبان ومن هم الركبان، وتقدم الكلام عن التناجش وعن بيع النجش، وكذلك تكلمنا عن معنى الحاضر لا يبيع، حاضر لباد وحكم ذلك، وكذلك تكلمنا عن بيع الرجل على بيع أخيه. كل هذه الجمل قد تقدم الكلام عليها مما أغنى عن التكرار، أغنى عن التكرار. بقي الكلام عن الجمل أو الجملتين الأخيرتين من قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها، إلى آخره. واضح؟ فأقول قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يخطب على خطبة أخيه، لا يخطب، ولا يخطب على خطبة أخيه. يقول الحافظ ابن حجر: بالجزم على النهي، بالجزم على النهي، أي وقال لا يخطب، ليس كما ضبط عند بعضهم يخطب. ثم قال: ويجوز الرفع، ولا يخطب، يعني على أنه نفي، وسياق ذلك بصيغة الخبر أبلغ في المنع، أبلغ في المنع. ثم قال: ويجوز النصب، يعني يصح في هذا، نعم، الثلاثة الأحرف. قال: ويجوز النصب عطفاً على قوله يبيع، نعم، قال عطفاً على قوله يبيع، على أن لا في قوله ولا يخطب زائدة. هكذا هذه الأوجه، وإن كان رحمه الله يميل إلى الضبط الثاني وهو الرفع على أنه نفي، والسياق سياق خبر للدلالة على المنع والنهي، قال: ويؤيد الرفع قوله في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عند مسلم: ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب. قال: برفع العين من يبيع، والباء من يخطب، وإثبات التحتانية في يبيع أو من في يبيع. واضح؟ انتهى. وهو كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: على خطبة أخيه، بالكسر الخطبة بالكسر، بخلاف الخطبة بالضم، كخطبة عقد النكاح، وخطبة العيد، وخطبة صلاة الجمعة ونحوها، فإنها بالضم، فإنها بالضم. قوله عليه الصلاة والسلام: على أخيه يخطب، على ولا يخطب على خطبة إيش؟ أخيه، أي المسلم، أي لا يخطب على خطبة أخيه المسلم. جاء في رواية عند البخاري من طريق جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، حتى ينكح أو يترك. ما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام حتى ينكح؟ هذا القيد الوارد في هذا اللفظ غير موجود هنا، صحيح؟ ما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام حتى ينكح؟ أي حتى يتزوج الخاطب الأول فيحصل المحض، اليأس المحض، فيحصل ماذا؟ اليأس المحض. إذا تزوج كيف تخطب؟ يأس هنا. قوله أو يترك، أي الخاطب الأول، أي يترك الخاطب الأول التزويج، فيجوز حينئذ للثاني الخطبة. إن ترك الأول جاز للثاني أن، قال حتى يترك أو حتى ينكح أو يترك، هذا معناه. قال الحافظ ابن حجر: فالغايتان مختلفتان، ينكح ويترك، الغايتان مختلفتان. الأولى ترجع إلى اليأس، قد تزوج، والثانية ترجع إلى الرجاء، ترجع إلى ماذا؟ إلى الرجاء. إن ترك نعم فلك أن تخطبها. ثم قال: ونظير الأولى، نظير الأولى وهي ماذا؟ غاية اليأس، قوله تعالى: حتى يلج الجمل في سم الخياط. وهذا لا يمكن، مستحيل، انتهى. ويقول أيضا في موضع آخر من الفتح، وقد أخرجه الحديث، حديث الباب، حديث أبي هريرة، وقد أخرجه أبو الشيخ في كتاب النكاح من طريق عبد الوارث عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين، حديث الباب من طريق ابن المسيب، والثاني اللفظ الذي ذكرته من طريق الأعرج، وهذا من طريق من؟ ابن سيرين عن أبي هريرة بلفظ حتى ينكح أو يدع. قال الحافظ: وإسناده صحيح، وإسناده صحيح. انتهى. في صحيح مسلم من طريق يزيد، في صحيح مسلم من طريق يزيد، يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن ابن شماسة أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول رضي الله عنه، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر، حتى إيش؟ يذر، يترك يعني، لا يحل، لا يحل هذا، ولا تحل ماذا؟ الخطبة على الخطبة. هذه الألفاظ حديث عقبة، وألفاظ حديث أبي هريرة التي تقدمت مما لم يرد في حديث الباب، تفيد أن للمرء أن يخطب من خطبها أخوه لكنه لم يتمم الأمر بل تركه. ومن تركه لها أن يأذن للثاني بخطبتها، أن يأذن للثاني بخطبتها. والدليل على هذا ما جاء في صحيح مسلم من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على أو ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له، إلا أن يأذن له. الألفاظ التي مرت حتى ينكح أو يدع، ولفظ آخر حديث عقبة يذر، حديث ابن عمر إلا أن يأذن له. الإذن دليل على الترك، الإذن للثاني دليل على الترك أي ترك الأول. وجاء هذا الحديث حديث ابن عمر عند البخاري بلفظ من طريق ابن جريج عن نافع، الأول طريق عبيد الله والثاني طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمر كان يقول: نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله، يعني الأول، حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب، أو يأذن له إيش؟ الخاطب، أي حتى يأذن الأول للثاني، حتى يأذن الأول لمن؟ للثاني. وضح هذا؟ فهمتم هذا؟ إذن هذا القيد بهذه الألفاظ لم يرد في حديث ماذا؟ الباب، ولكن جمع الألفاظ وجمع أحاديث الباب الواحد تبين المعاني وتدل على فقه الحديث، على فقه الحديث وعلى فهمه واستيعابه. في قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تسأل المرأة ولا أو ولا تسأل المرأة طلاق أختها، قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي: رواية لا تسأل المرأة روي بكسر اللام على النهي، وكسرت اللام لالتقاء الساكنين، وروي الرفع ولا تسأل على الخبر المراد به إيش؟ النهي، الخبر المراد به النهي. ويدل عليه أي على الرفع أنه في الصحيح معطوف على قوله: لا يبيع الرجل على بيع أخيه بإثبات الياء من يبيع. إذا كانت كذلك لا تحتمل إلا أنه خبر بمعنى النهي، انتهى. أقول: ما الذي يريده العراقي بقوله روي الرفع على الخبر؟ نعم، ويدل عليه أنه في الصحيح معطوف. أي صحيح يريد؟ يريد به رواية الإمام علي بن عبد الله المديني عن سفيان وهو ابن عيينة حديث الباب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا. عندكم هنا ولا يبيع، وفي لفظ ابن المديني ولا يبيع بإثبات الياء الثانية، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. إذن يريد بالصحيح المعطوف رواية الإمام ابن المديني في صحيح الإمام البخاري، يريد بالصحيح صحيح من؟ البخاري، رواية من؟ ابن المديني شيخه. واضح؟ قوله عليه الصلاة والسلام طلاق أختها، نتكلم عن الأخت هذه، هل المراد بالأخت التي يحرم الجمع بينها وبينها، يعني الأخت في النسب أو الأخت في الرضاع، أم الأجنبية التي هي أختها في الدين؟ قال الحافظ العراقي رحمه الله في شرح الترمذي: هل المراد أختها التي يحرم الجمع بينها وبينها بأن يكون الرجل متزوجاً امرأة فتريد أخت تلك المرأة أن تتزوجه، ولا يمكن ذلك مع بقاء أختها معه، صحيح يحرم الجمع بين الأختين، فتسأله طلاق أختها ليتمكن من نكاحها؟ أو المراد بالأخت هنا الأجنبية وغيرها؟ يقول العراقي: يحتمل إرادة كل من المعنيين، يحتمل أو يحتمل إرادة كل من إيش؟ من المعنيين. ثم قال: واقتصر النووي، يعني في شرح مسلم، على أن المراد المعنى الثاني، هي المرأة من؟ الأجنبية، المرأة الأجنبية. فقال: معنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجته وأن ينكحها ويصير لها. ليش ترغب هي هذا؟ هي ترغب منه أشياء، ويصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة التي طلبت إيش؟ أن يطلقها. فعبر عن ذلك بإكفاء ما في الصحفة مجازا، إلى أن قال: والمراد بأختها غيرها، سواء كانت أختها من النسب أو أختها في الإسلام أو كافرة. انتهى. يعني يرى التحريم هذا حتى على الكافرة. ثم قال: وأما ابن عبد البر فحمل الأخت هنا على الضرة، يعني الأجنبية. الضرة ليست المراد بها الأخت، ماذا؟ الأخت التي هي من؟ ذات نسب أو رضاع ونحو ذلك، إنما الأجنبية. فقال: فيه من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به، يعني هما زوجتان متزوج باثنتين، إحداهما ترغب منه أن يطلق من؟ الثانية، الضرة. ولا تكون ضرة إلا هي أجنبية، ليست أختا نعم ذات نسب مع الأولى ولا ذات رضاع. انتهى. هذا كلام من؟ إذن النووي رحمه الله وجهها إلى الأجنبية ولم يذكر ماذا؟ الضرة. أما ابن عبد البر حملها على من؟ على الضرة. ثم قال: أعني العراقي: وما حمل الحديث عليه يرده قوله في آخر الحديث، يعني هذا حمل الحديث الأخير على الضرة، يعني يرده في آخر الحديث في رواية مالك بعد قوله: لتستفرغ ما في صحفتها. لعله سبق قبل أن قلت صفحتها، يبدو سبق اللسان، صحفتها، قوله: ولتنكح. فإنه روي بالوجهين أو بوجهين، أحدهما هذه اللفظة ولتنكح، أن اللام للتعليل عطفا على قوله لتستفرغ، والثاني أنها للأمر. وكلتا الروايتين على الوجهين يعني ينافي أن يكون ذلك في الضرة، صحيح؟ ينافي أن يكون ذلك إيش؟ في الضرة، لأنها متزوجة، فهي لا تسأل ذلك لتتزوج، وهي أيضا ناكح فلا تأمر به، صحيح؟ انتهى. وهو كذلك بقي الأمر يدور على المعنيين اللذين ذكرهما الحافظ ابتداء عن العراقي: الأخت ذات النسب، أو الأخت ذات نسب أو رضاع، أو الأجنبية. قال: يحتمل إرادة كل من المعنيين. انتهى كلام العراقي. كلام العراقي جاء في رواية مالك، هذه الرواية التي رواها أو التي يرويها الإمام مالك هي عند البخاري في الصحيح، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها. ما قدر لها، عرفنا إذن المراد بالأخت هنا، وهو كذلك، فإن اللفظ يحتمل المعنيين وله وجه صحيح. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام لتكفأ هو افتعال من كفأت الإناء إذا أملته، إذا أملته، يعني يمال ما في هذا الإناء، فما الذي يجري أو ما الذي يحصل إذا أميل؟ استفرغ ما فيه وأفرغ ما فيه. قال الحافظ ابن حجر: قوله عليه الصلاة والسلام لتستفرغ صحفتها يفسر المراد بقوله لتكفأ، والمراد بالصحفة، ما المراد بالصحفة؟ لتستفرغ صحفتها، ما المراد بالصحفة؟ المراد بالصحفة قال ما يحصل من الزوج. ما الذي يحصل من الزوج؟ هو ما تقدم من النفقة والإنفاق وكذا والمعاشرة ونحو ذلك، ها؟ هذا المراد. ثم نقل الحافظ ابن حجر عن الطيبي أنه قال: هذه استعارة مستملحة تمثيلية شبه النصيب والبخت بالصحفة وحظوظها وتمتعها بما يوضع في الصحفة من الأطعمة اللذيذة، وشبه الافتراق المسبب عن الطلاق باستفراغ الصحفة عن تلك الأطعمة، ثم أدخل المشبه في جنس المشبه به، واستعمل في المشبه ما كان مستعملا في المشبه به. انتهى. المعنى من هذا أنه مثال لإمالة المرأة هذه حق الزوجة وصاحبة الزوج، فتميل ما هو حق لها الأولى لنفسها، تميله لنفسها، والإمالة المراد بها التطليق، ما يحصل معه إفراغ ما في الصحفة من إناء تلك إلى إناء هذه. وضح هذا؟ هذا هو المراد، هذا هو المراد، وكيدهن عظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. الوجه الثالث في فقه الحديث: تقدم الله يحفظكم أني ذكرت أننا تكلمنا عن جملة من مسائل هذا الحديث، بقي الكلام عن المسألتين الأخيرتين. الأولى مسألة خطبة الرجل على خطبة أخيه، مسألة خطبة الرجل على خطبة من؟ أخيه. هذه المسألة لها فرعان، هذه المسألة لها فرعان. الفرع الأول أن يصرح للخاطب الأول بالإجابة، أن يصرح للخاطب الأول بالإجابة ولم يأذن، يعني للثاني ولم يترك، واضح؟ وإنما أجيب الأول. قد يجاب الأول لكنه يدع، لا يرغب، يترك، لكن نقول يجاب الأول ولم يأذن ولم يدع أو يترك، واضح؟ فهنا الحكم، وهو قول جمهور أهل العلم، بأن خطبة الرجل على خطبة أخيه والحالة هذه غير جائزة، غير ماذا؟ جائزة، وهو فعل محرم. لماذا؟ لورود النهي الصريح الصحيح فيه، والأصل في النهي أنه للتحريم، أنه للتحريم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: لا يخلو حال المخطوبة من ثلاثة أقسام، أحدها أن تسكن إلى الخاطب لها فتجيبه، أو تأذن لوليها في إجابته أو تزويجه، فهذا يحرم على غير خاطبها خطبتها، لما روي عن ابن عمر، ذكر حديث ابن عمر الذي سبق، وذكر حديث أبي هريرة الذي معنا، ثم قال: ولا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم، إلا أن قوما حملوا النهي على الكراهة، والظاهر أولى. انتهى. ما المراد بالظاهر؟ أنه للتحريم لا للكراهة، لا صارف له. انتهى كلامه. وقال الحافظ النووي في شرح مسلم: لا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على خطبة أخيه، وأجمعوا على تحريمها إذا كان قد صرح للخاطب بالإجابة ولم يأذن ولم يترك. انتهى. أقر النووي على حكاية الإجماع جماعة من أهل العلم، ومنهم الحافظ العراقي كما في الطرح، طرح التثريب، والحافظ ابن حجر في الفتح، والشوكاني، الحافظ الشوكاني أيضا في النيل. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إذا أجيب إلى النكاح، يعني الأول، وركنوا إليه، يعني قبلوا طلبه باتفاق الأئمة، باتفاق الأئمة. وقال أيضا، أعني شيخ الإسلام، اتفق الأئمة الأربعة في المنصوص عنهم وغيرهم من الأئمة على تحريم ذلك، على تحريم ذلك. فلا وجه لقول من قال أنه للكراهة أو للتأديب، لا وجه له ولا دليل لقائله، عند قائله. أيضا مما يدل على هذا ما يفضي عن التحريم، أعني ما يفضي إليه، فيما لو خطب الرجل على خطبة من؟ أخيه الذي قد أجيب ولم يأذن ولم يترك، هذا فيه إفساد للخاطب الأول، أليس كذلك؟ ما الذي يقع إذا ما أفسدت على الأول؟ تقع العداوة والشحناء والبغضاء، وقد تتطور الأمور ويحصل مع ذلك الشقاق والافتراق وعداوات تطول وتطول. ولهذا حسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المادة بالتحريم، حسمها بماذا؟ بالتحريم والنهي عن هذا. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني هو أن يصرح للخاطب الأول بعدم الإجابة، يعني يردونه، يصرح له بعدم ماذا؟ الإجابة، أو لم يجب بشيء، لم يجب بماذا؟ بشيء، أو إذا ترك خطب ثم إيش؟ ترك، أو خطب وأجيب وترك أو أذن، مما يدل على الترك، أذن لمن؟ للخاطب الثاني. فهنا تجوز الخطبة هذه، تجوز ماذا؟ الخطبة هذه باتفاق المذاهب الأربعة، وحكي اتفاق أهل العلم على هذا. والدليل عليه ما مر معنا قبل مما ذكرته في ألفاظ الأحاديث، حديث أبي هريرة، وفيه: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، وفي لفظ ابن عمر عند مسلم: إلا أن يأذن له، ولفظ البخاري عند مسلم يعني حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. كل هذه الأدلة تدل على ماذا؟ على الجواز، على الجواز وصحة هذه الخطبة. قال الحافظ النووي في شرح مسلم: اتفقوا على أنه إذا ترك الخطبة رغبة عنها وأذن فيها جازت الخطبة على خطبته، جازت الخطبة على خطبته. هذا إذا ترك أو لم يجب أو أذن حتى ولو أجيب. ما الدليل على الجواز عند عدم إجابته بشيء؟ عند عدم إجابته ورده واضح، أما عند عدم إجابته كما قلت بشيء، أما قلت هذا، الدليل على هذا ما جاء في صحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو ابن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء، ما لك علينا من شيء، ما لك شيء آخر. قالت: فجاءت رسول الله صلى الله، فاطمة هذه رضي الله عنها، جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، ما جرى من أبي عمرو وما جرى مع الوكيل وما قال من الوكيل، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس لك عليه نفقة، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، يعني يريدون عليها، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، يعني لا يراك وهو بعيد عنك، فإذا حللت، انتهت العدة، فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له، أي لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني. لكنها لم ترد عليهما، أخبرته فقط. فقال عليه الصلاة والسلام: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوا كل مال له. انكحي أسامة بن زيد فكرهته، تقول. ثم قال: انكحي أسامة فنكحته، فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. قال العلامة الصنعاني رحمه الله في سبل السلام: الحديث حديث فاطمة دليل على جواز الخطبة على خطبة الغير ما لم يوجب الأول، ما لم يوجب الأول. واضح؟ إذن عرفنا ما يتعلق بهذه المسألة بفرعيها، وضح هذا. المسألة الثانية ذكرها الحافظ ابن عبد البر في التمهيد، قال: فقه هذا الحديث أنه لا يجوز لامرأة ولا لوليها أن يشترط في عقد نكاحها طلاق غيرها، لا يجوز لها ولا لوليها أن يشترط في عقد النكاح ماذا؟ طلاق ماذا؟ غيرها. ثم قال: وبهذا الحديث وشبهه استدل جماعة من العلماء بأن شرط المرأة على الرجل عند عقد نكاحها أنها إنما تنكحه على أن كل من يتزوجها عليها من النساء فهي طالق، يعني هذا الشرط لو شرطته شرط باطل، وعقد نكاحهما على ذلك فاسد، يفسخ قبل الدخول، يفسخ عقد النكاح قبل إيش؟ الدخول. لماذا؟ قال: لأنه شرط فاسد دخل في الصداق المستحل به الفرج ففسد، لأنه طابق النهي. هكذا ينقله رحمه الله، انتهى. قال العراقي الحافظ أبو الفضل معلقا على قول الحافظ أبي عمر بن عبد البر، قال: قوله يفسخ قبل الدخول هو على قاعدة المالكية، وأما على مذهب الشافعي فإنه يبطل الشرط ويفسد الصداق لو جعل صداقا يعني، ويصح النكاح بمهر المثل، انتهى. ما الذي يقصده؟ أقول: ما الذي يقصده على قاعدة المالكية؟ يشير رحمه الله بهذا إلى أن هذه المسألة مبنية على مسألة أصولية تقدمت الإشارة إليها وأذكر بها، وهي: هل النهي يقتضي الفساد أم لا؟ واضح؟ نعم. والذي يظهر والله أعلم من هذا أنه تقدم معنا عند الكلام عن الشروط، الشروط في البيع، وذكرت هناك أن منها ما هو صحيح ومنها ما هو إيش؟ فاسد. وقلت أن الفاسد أقسام، ومنه أنه شرط فاسد مفسد، ومنه فاسد غير مفسد. فهذا الشرط الذي تسأله المرأة عند عقد نكاحها شرط فاسد غير مفسد، وعليه فالعقد صحيح، ولها صداق المثل، ولها صداق المثل. والله أعلى وأعلم. نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.